من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم اليومي مع السيد حسين بدر الدين الحوثي، على الدرب، الذي نتحدث فيه عن العديد من القضايا المهمة والحساسة والملامسة لواقعنا وحياتنا اليومية. معرفة الله، عظمة الله، الدرس السابع هو موضوعنا، نتابع فيه في الجزء الرابع من هذا العنوان، فأهلا وسهلا بكم.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
تحدثنا في الحلقات السابقة عن بعض مظاهر عظمة الله تعالى، والتي تظهر بجلاء ووضوح من خلال بعض أسمائه وصفاته التي تناولناها، والحديث اليوم سيكون عن الكيفية التي نستطيع من خلالها أن نتعرف على عظمة الله من خلال بقية أسمائه تعالى وصفاته العظمى. كيف نستطيع تحقيق ذلك سيد الكريم؟ من خلال تأمل آيات القرآن الكريم وسوره.
نأتينا بقية الأسماء الحسنى التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها نفسه في هذه الآية، لننظر إليه سبحانه وتعالى في نظرة من نفسه ممتلئة بالشعور بعظمة الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ألم يكرر نفس العبارة الأولى؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله. ثم يأتي بعدها بقية أسماء الحسنى التي هي دائمة على هذا الاسم وعبارة الله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك بأن التي تفيد الاختصاص أنه هو وحده الملك. من له ملك السماوات والأرض؟ من هو ملكنا؟ إذن فهو هو وحده من له حق التصرف فينا، وهو وحده من يجب أن نرغب إليه ونخاف منه، لأنه الملك الجاهر علينا.
لقد عرفنا عظمة الملك لملوك الدنيا من بني البشر، فكيف نعرف عظمة ملك الله تعالى وله المثل الأعلى من خلال القرآن الكريم؟
كما تجد ملكه سبحانه وتعالى ليس كملك الآخرين من البشر، ملك هيمنة، ملك جبروت، ملك طغيان، أوامر جافة، نواهي جافة، نفذ لا تكريم فيها ولا كرامة معها. أما الله فإن ملكه كله جائز من منطلب أنه رب للعالمين، وهو رحيم ورحمن بهم. نفس المعنى الذي جاء في أول سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هو الذي ربوبيته تجب على أساس رحمته، ربوبيته لعبادته هو مظهر من مظاهر ملكه، وتدبير من تدبير شؤون عباده الذين هو ملكهم. هو الملك القدوس المنزه المعظم. فأنت عندما تكون منقطعا إليه، ملتجئا إليه، تجهر بأنه ربك وأنه ملكك وأنه إلهك وأنه وليك، فإنه هو من هو فخر لك أن يكون إلها. هو قدوس، هو منزه، هو طاهر، هو معظم. أنت لن ترجع نفسك إلى طرف تستحي إذا ما أحد عرف أنه وليك أو أنه جزيتك أو أنه رئيسك أو أنه ملكك فتخزى. أما الله فإنه من يشبهك.
وما هي الأهمية المترتبة على الإيمان بهذه القضية ومعرفتها؟
أدنى من الفخر لنا ومن الشرف لنا أن جدواتنا من أهل البيت ليسوا من أولئك الملطخين بعار المخالفة لرسول صلوات الله عليه وعلى آله، الملطخين بالأخطاء والمساوى والمواقف السيئة. فنحن نتعب أنفسنا في الدفاع عنهم وفي تلميذ مظهرهم. جدواتنا من أهل البيت هم من أولئك المنجزين المطهرين الكاملين في أنفسهم، ممن يشرفنا أن نرتدي بهم. فأنت لا تخجل إذا نزلت إلى وليك علي بن أبي طالب، عد إلى علي فتعرف على علي، تجد أنه بالشكل الذي يشرفك، بالشكل الذي يمكن الذي يجعلك تفتخر بأنه إمامك، بأنك تتولاه. ولكن انظر الآخرين كيف يتعبون أنفسهم، كيف يتعبون أنفسهم وهم دائما يدافعون عمن يتولونهم، يحدثون معاني القرآن من أجلهم، يحدثون معاني كلام رسول صلوات الله عليه وعلى آله من أجلهم، يعملون على أن يحولوا سيئاتهم إلى حسنات، يعملون على أن يقدموهم من أمة كأعلام. ولكن يكثر شهادة على أنهم ليس ممن يمكن أن نفخر بهم إذا ما انتمينا إليهم. أننا نجدكم أنتم تتعبون أنفسكم وأنتم تغطون على خطيئاتهم وعلى جسورهم ونفسهم.
لقد أصبحت المفاخرة بمجالسة الملوك والرؤساء والتقرب من الشخصيات الاجتماعية الكبيرة ثقافة سائدة ومجالا واسعا للتفاخر والتعالي. تعليقكم على هيمنة هذه الظاهرة الاجتماعية المهيمنة.
الله سبحانه وتعالى القدوس هو الذي تفتخر بعبوديتك له وتفخر بقربك منه. أليس هناك في هذه الدنيا من يفخر بأنه مجرد من الرئيس أو مجرد من الملك ويرى لنفسه مكانة عظيمة يتطاول بها علينا أنه شخص له كلمته عند الرئيس أو عند الملك أو عند رئيس الوزراء أو عند الشيخ فلان؟ ليس هذا هو ما نراه. فمن هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء البشر الضعاف الناجسين الجاطلين المساكين؟ إذا كنا نجد من يفخر بقربه منهم، من يفخر بتوليه لهم، من يفخر بطاعته إياهم، فبماذا نحن لا نفخر على الآخرين بأننا نعمل لنكون مجردين إلى الله، أن نبحث عن كيف نحصل على ما فيه مجد لنا وعزة لنا وفخر لنا، هو أن نجرد من الله وأن نعزز على جسنا به وأن نرسخ تولينا له لأنه القدوس.
هناك العديد من أسماء الله تعالى وصفته بحاجة إلى شرح وتوضيح بعد أن تلاعبت تفسيرات المذاهب بدلالاتها ومعانيها الحقيقية كالمؤمن والسلام وغيرها. كيف نستطيع أن نستوعب تلك الدلالات والمعاني السامية لها اليوم؟
السلام المؤمن سلام لأوليائه، مؤمن لأوليائه، فكل من أوليائه يرعاك ويحيطك بالسلامة بالأمن من الضلال من الذل في هذه الدنيا، وهو من سيوصلك إلى دار السلام في الآخرة، لأن الجنة بأنها دار السلام في الآخرة.
الهيمنة فلسفتها الخاصة وتأثيرها المباشر على عقول البشر بما تحمله من دلالات الخوف الرعب الانهزامية، كيف نستطيع أن نواجه تلك الدلالات التي تلعب بها السلطات والزعامات من خلال التركيز على مفهوم الهيمنة في القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى وصفاته العظمى؟
المهيمن على كل شيء هو المهيمن على كل شيء، فكيف تخاف وكيف ترغب من هم تحت هيمنته؟ إذا كان رئيس أمريكا هو من يهيمن على بقية الزعماء، وهو من هو؟ ليس هو من الله مهيمن عليه؟ فما هو إلا ذرة من ذرات هذا الكون. الذي يهيمن الله عليه. فمن كيف نتعامل نحن؟ نخاف من شخص هناك من هو مهيمن عليه وهذا الشخص هو مهيمن عليه شخص آخر، وهذا الكبير في الأخير هناك من هو مهيمن عليه والله الواحد الجهار الذي يقول في كتابه هو الله هو لذلك هو يناجيك في كل لحظة وأنت تبحث عن أن تنصرف بذهنك إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، تقول لك هو وحده الله.
ثنائية الأمن والسلام من أبرز المسائل التي تتعلق بالرأي العالمي اليوم في ظل الصراعات الدموية الراهنة. كيف نستطيع أن نفهم رؤية القرآن الكريم للأمن والسلام من خلال دعواته الصريحة إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى؟
الإنسان إذا كنت تبحث عن السلام تبحث عن الأمن، كما هو حال العرب الآن في صراعهم مع أعداء الإسلام والمسلمين، يبحثون عن الأمن ويبحثون عن الأمن فلم يجدوا أمنا ولم يجدوا سلاما، وإنما وجدوا ذلا وجهرا وإهانة ودوسا بالأقدام. لماذا لا تعودوا إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي سيمنحكم السلام؟ عيدة إسرائيل هي في موجة سلام بالنسبة للفلسطينيين لأنه هي مهيمن عليهم. هل هي التي تخافهم أم هم الذين يخافونها؟ نحن لو التجأنا إلى الله سبحانه وتعالى كلنا وتلك الحكومات التي تبحث وأولئك الكبار الذين يبحثون عن السلام من أمريكا، يبحثون عن السلام من روسيا، يبحثون عن السلام من بلدان أوروبا، بل يبحثون عن السلام من إسرائيل نفسها، عودوا إلى الله الذي سيمنحكم القوة، يمنحكم العزة، فتكون أنتم المهيمنين على الآخرين لأنكم تمسكتم بالسلام المؤمن المهيمن. وهناك من الذي يستطيع أن يضركم؟ من الذي يستطيع أن يؤذيكم؟ من الذي يمكنه أن يظهركم؟ أليس هذا هو السلام؟
من ضمن الادعاءات السائدة في الوقت الراهن أن الخضوع، الاستسلام، الابتعاد عن امتلاك الأسلحة، التعايش السلمي بين الأفراد هي وحدها من تحقق الأمن والسلام للشعوب، بالتالي لا حاجة لها إلى امتلاك الأسلحة والجيوش. تعليقكم على هذه الادعاءات بين هلالين.
السلام لا يتحقق لك إذا كنت في موقف عزة وقوة ومكانة، أما أنت تبحث عن السلام وأنت تحت، كما يصع الفلسطينيون وكما يصع العرب الآن، فإنما هو استسلام، هو استسلام، وأنت في الواقع تحت رحمة عدوك، بإمكانها أن يضربك في أي وقت، بإمكانها أن يختلق لك مشكلة ما مع أي بلد آخر، فتدخل في حرب مع ذلك البلد، كما رأينا. هل يريد الناس سلاما بما تعنيه الكلمة، وأمنا بما تعنيه الكلمة؟ فليعودوا إلى السلام المؤمن المهيمن. من كتابه مهيمن على الكتب؟ من سيجعله مهيمنين على بقية الأمم؟ فحينها سيحضرنا بالسلام.
سنكمل معكم سيد الكريم من معرفة الله عظمة الله الدرس السابع، وأنتم كذلك مستمعين الكرام أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء في حلقة قادمة مع السيد حسين بدر الدين الحوثي. كنوا معنا.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر النير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.